نتابع معكم حديث الإمام السيد محمد باقر الصدر حول المحنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشهيد الصدر:
نحن كنا قد فقدنا حياة الدعة والاستقرار منذ عصف القدر بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولئن كان بعضنا يشعر مؤقتا بالدعة والاستقرار فهذا لأنه لم يعش تلك الهموم، لأنه لم يكن مع الناس، لأنه لم يكن على مستوى المسؤولية. إذن فلا دعة ولا استقرار. نحن لم نخسر دعة واستقرارا، وإنما امتحنا في كيان، امتحنا في الذي ورثناه منذ مئات السنين. هذا الكيان الذي بذل في سبيله من جهود سلفنا الصالح الطاهر من أصحاب الأئمة عليهم السلام، ومن أجيال الفقهاء بعد ذلك جيلا بعد جيل، بذل في سبيل هذا الكيان وتدعيمه وتطويره وتنميته وجعله مشعلا للإسلام في كل أرجاء العالم الإسلامي، من الدم الطاهر والوقت الطاهر والعمر الطاهر ما امتلأ به تاريخ سلفنا الطاهر. المشكلة هي مشكلة هذا الكيان.
يخلص الشهيد الصدر إلى أن المشكلة ليست مشكلة هذا الفرد أو ذاك الفرد، إنما هي مشكلة هذا الوجود الكلي لكل هؤلاء الأفراد. ويقول:
هذا الكيان ليس كياناً قد وصل إلينا مجاناً حتى نستطيع، أو حتى يجوز لنا بمبررات الهزيمة النفسية، أن نسلمه بسهولة، وأن ننسحب عنه باختيارنا، وأن نضيعه بأنفسنا. وإنما هو كيان وصل إلينا عبر تاريخ مليء بالتضحيات وبالعمل الصالح والجهاد الصالح. هذا هو الكيان الذي تسربت في كل أرجائه الآلام التي عاشها محمد بن أبي عمير في سبيل إنشاء هذا الكيان، ومئات من أمثال محمد بن أبي عمير من أصحاب الأئمة عليهم السلام، الذين عاشوا ألوان المحنة والاضطهاد وألوان البلاء في سبيل ترسيخ هذا الكيان.
يؤكد الشهيد الصدر على أن كل واحد منا يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يدخل إلى محاسبة الآخرين، ويتابع قائلاً:
يجب أن يتأمل في آلامه، في انفعالاته النفسية، أهي انفعالات لله أم انفعالات لمصالحه؟ إذا كانت انفعالاته لمصالحه فيجب أن لا يرجو من الله شيئاً، يجب أن لا يرجو من الله حتى الثواب، لأنه هو يتألم لنفسه لا يتألم لله، فلماذا يثيبه الله؟ على ماذا يثيبه الله؟ سوف يكون محروما حتى من الثواب الآجل فضلا عن الفرج. أما إذا كان ألمه لله حقيقة، إذا كان انفعاله لله حقيقة، فحينئذ سوف يكون أوسع نفسا، سوف يكون أوسع أفقا، سوف ينظر إلى كل العالم الإسلامي، إلى كل المسلمين، إلى كل المشكلات نظرة واحدة. هذه المرجعية الموجودة اليوم ابتليت بمصائب كثيرة قبل اليوم، ابتليت بمحن كبيرة، ابتليت بمحنة كبيرة قبل بضع سنوات، لكن انظروا هل إن هذا التفاعل مع تلك المحن والمصائب التي ابتليت بها المرجعية وابتلي بها الكيان الموجود اليوم كان بدرجة واحدة؟ إن الشخص الذي يعيش لله يجب أن يتفاعل مع كل هذه المصائب، مع كل هذه المحن التي يبتلى بها هذا الكيان بدرجة واحدة وبنحو واحد، سواء أكانت النار موجهة إلى جهة مباشرة أم موجهة إلى أخيه أم موجهة إلى أخيه الآخر؟
يقول الشهيد الصدر أن تفاوت درجات الانفعال واختلاف موقف الإنسان تجاه هذه المحن يجب أن يعالجه كل إنسان منا في نفسه لكي يعيش لله. يكمل قائلاً:
أريد أن أتحدث عن الأرضية النفسية لهذه الأساليب، فإن منطلق المصيبة والمحنة هو تلك الأرضية النفسية التي عشناها طيلة الزمن الذي تقدم وسبق هذه المحن. هذه الأرضية النفسية لم تكن أرضية نفسية صالحة لكي تنشأ ضمنها أساليب العمل الصالحة ولكي تؤتي هذه الأساليب ثمارها. هذه الأرضية النفسية التي عشناها والتي كانت ولا تزال تساهم في خلق المشكلات في طريقنا وفي تكوين المحن في وجوهنا، أستطيع أن أرجعها بالتحليل إلى عاملين نفسيين أساسيين، وهما مرتبطان كل الارتباط فيما بينهما.
العامل الأول بحسب الإمام الصدر هو عدم الشعور التفصيلي بالارتباط بالله سبحانه، ويشرح فيقول:
الجميع يعرف أن الذي ينسى الله ينساه الله، والذي ينقطع عن الله ينقطع عنه الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نرى أن الوجوه كلها ساخطة علينا متبرمة منا، وذلك لأننا لم نصانع وجها واحدا حتى يكفينا ذلك الوجه الواحد الوجوه كلها. نحن لم نشعر خلال حياتنا العملية بأننا مرتبطون ارتباطا حقيقيا بالله تعالى، وأننا مدعوون من قبله سبحانه وتعالى إلى بذل كل وجودنا وإمكانياتنا في سبيله، حيث إننا لم نعش هذا الشعور، لم نصانع وجها واحدا. ولما كنا لم نصانع وجها واحدا لم يكفنا الوجوه كلها. أفضلنا وأشطرنا هو من صرف قواه وطاقاته في سبيل أن يصانع هذا الوجه وهذا الوجه، وعملية مصانعة الوجوه بشكل فردي لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتيجة فردية. وأما من صانع ذلك الوجه العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فهو القادر على أن يكفيه الوجوه كلها. الأئمة عليهم السلام بالرغم من أنهم كانوا مضطهدين من قبل سلاطين وقتهم وكانوا دائما يعيشون المحنة من حكام زمانهم، وبالرغم من أن أجهزة تلك الحكومات كانت كلها تقوم على أساس الدعاية ضدهم وعلى أساس نشر المفاهيم المعاكسة لخطهم، وبالرغم من أنهم سبوا على منابر المسلمين 1000 شهر، وبالرغم من كل الطاقات التي بذلت من قبل سلاطين الوقت في سبيل تمييعهم وفي سبيل فصل قواعدهم الشعبية عنهم، وبالرغم من كل ذلك نرى أن علي بن الحسين عليه السلام حينما يأتي ليستلم الحجر الأسود ينفرج هؤلاء المسلمون الذين يسب علي بن الحسين وأبوه وجده على منابرهم في بلادهم، هؤلاء المسلمون الذين نشأوا ونشأ آباؤهم على سب الإمام وأبيه وجده، هؤلاء المسلمون أنفسهم ينفرجون بين يديه، بينما لم يكونوا ينفرجون أمام سلطان من أولئك السلاطين الذي كان يبحث عن طريقه إلى الحجر فلا يجده. لماذا؟ لأن علي بن الحسين عليه السلام صنع وجها واحدا فكفاه الوجوه كلها.
ينفي الشهيد الصدر فكرة أن الناس على دين ملوكهم، ويعطي الشواهد قائلا:
لأن الملوك وقتئذ ماذا كان موقفهم من علي بن الحسين عليه السلام؟ هل هشام بن عبد الملك أو عبد الملك نفسه كان مع علي بن الحسين عليه السلام؟ أكان يحمل مفهوما صحيحا أو يبشر بمفهوم صحيح عن علي بن الحسين عليه السلام، لكن الناس أنفسهم كانوا مجذوبين إلى الإمام علي بن الحسين عليه السلام، لأنه كان يعيش بكل وجوده حالة الاتصال بالله. وحالة الاتصال بالله بالرغم من أنها كمال للإنسان، هي بحد ذاتها طاقة للنجاح في خط العمل، لأن هذا الاتصال بالله سوف يضع قاعدة لما سنتحدث عنه من أخلاقية الإنسان العامل. فإن أخلاقية الإنسان العامل لا يمكن أن تتكون عند الإنسان إلا إذا كان يعيش حالة الاتصال بالله سبحانه وتعالى عيشا تفصيليا. إضافة إلى ذلك، إن هذا الاتصال بالله تعالى يجعل الإنسان قادرا على أن يدعو ويترقب من الله الاستجابة. أما إذا كان نسي الله تعالى أيام رخائه، وقد ترك الله ودينه ومحنته ومشكلات رسالته، وكان يفكر في نفسه لا في الله، حينئذ كيف يمكن أن يرجو هذا الإنسان حينما يقع في محنة أن يمد يده إلى السماء فيستجيب الله دعاءه؟ ولماذا يستجيب الله دعاءه؟ لماذا يستمع إلى لسان لم يلهج بذكر الله، وإلى يدين لم تتحركا في طاعة الله، وإلى قلب لم ينبض بالحب لله تعالى؟ نحن لا يمكننا أن نترقب استجابة الدعاء إلا إذا كنا نعيش حالة الاتصال بالله، وكنا قد عبأنا وجودنا وقوانا بالله سبحانه وتعالى. وحينئذ يمكن أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الإمداد والمعونة والتغلب على كل المشكلات والمحن.
أما العامل الثاني بحسب الشهيد الصدر في تكوين المحن في وجوهنا، فهو أن الأخلاقية التي كنا نعيشها ليست أخلاقية الإنسان العامل، بل هي أخلاقية إنسان آخر لا يصلح للعمل الحقيقي. يتابع الشهيد الصدر قائلاً:
نحن أخلاقيتنا التي نعيشها لم تكن أخلاقية الإنسان العامل. هناك مظاهر أساسية للأخلاقية التي كنا نعيشها، وهذه المظاهر هي أبعد ما تكون عن أخلاقية الإنسان العامل الذي يريد أن يحمل رسالة الله. هذه الأخلاقية لابد لنا من أن نطورها في نفوسنا، لابد لنا من أن نغير هذه الأخلاقية ونفتح بالتدريج أخلاقية الإنسان العامل، لكي نهيئ الأرضية النفسية التي يقام على أساسها العمل الصحيح. الأخلاقية التي كنا نعيشها من نقطتها الرئيسة الارتباط بالمصلحة الشخصية بدلاً عن الاستعداد للتضحية، نحن بحاجة إلى أخلاقية التضحية بدلاً من أخلاقية المصلحة الشخصية، بحاجة إلى أن نكون على استعداد لإيثار المصلحة العامة للكيان على المصلحة الخاصة لهذا الفرد أو لذاك الفرد. نحن لابد لنا من أخلاقية التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصالح العامة. أما ما كان موجوداً فهو على الغالب إيثار للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة. كنا نعيش لمصالحنا، وكنا لا نعيش للمصلحة العامة حينما تتعارض مع مصالحنا الخاصة. وهذه النزعة الأخلاقية، النزعة الأخلاقية التي تتجه نحو المصلحة الخاصة لا نحو المصلحة العامة، تجعل القدر الأكبر من طاقاتنا وقوانا وإمكانياتنا في سبيل تدعيم المصالح الخاصة أو في سبيل الدفاع عنها. حينما تتوجه الاتجاهات من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة، سوف يضطر كل إنسان يعيش في جو عامر بهذا الاتجاه، سوف يضطر كل إنسان منهم إلى التفكير في نفسه وإلى الدفاع عن نفسه وإلى تثبيت نفسه، وبذلك نصرف 80% من قوانا وطاقاتنا بالمعارك داخل هذا الإطار. بينما هذه 80% من القوى والطاقات التي تصرف في معارك داخل هذا الإطار، كان بالإمكان لو أننا نتحلى بأخلاقية الإنسان العامل، أعني بأخلاقية التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة، أن نحول هذه 80% للعمل في سبيل الله بتدعيم الإطار ككل وترسيخه وتكديسه وتوسيعه. وبذلك لو كنا نعقل لكنا نستفيد أيضا حتى بحساب المقاييس العاجلة أكثر مما نستفيد ونحن نتنازع ونختلف داخل إطار معرض لخطر التمزق، داخل إطار مهدد بالفناء. إلى متى نعيش المعركة داخل إطار يحكم عليه بالفناء يوما بعد يوم، ولا نفكر في نفس الإطار، ولا نفكر في أننا نتناسى مصالحنا الصغيرة في سبيل المصلحة الكبيرة؟